الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرف الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، باعث الرسالة الأخ صالح إبراهيم الصريح، يسأل بعض الأسئلة. في أحدها يقول: رجل لديه بضاعة عروض تجارة في محله، يقول نصفها له والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته أو يزكي على الذي يملكه فقط؟ جزاكم الله خيرا. رجل لديه بضاعة عروض تجارة في محله، يقول نصفها له والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته أو يزكي على الذي يملك فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصدا به البيع، فإذا كان يقصد بيعها فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكى كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه، سواء كانت العروض سيارات أو ملابس أو أواني أو أطعمة أو غير ذلك. أما النوع الثاني من الشركات فهذا فيه تفصيل، كان وكيل في بيعه فإذا كانت عليهم، فإن كان بالكلة أراد به التجارة ليبيع ويوفي هذا مثل النوع الأول يزكي، إذا كان له ملكه ولكنه يبيع ويسدد يقول يزكيه إذا حال عليه الحول، كل ما حال عليه الحول يزكيه بحسب القيمة.
طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لرجل لديه تجارة وعليه ديون، هل يسدد الزكاة أم يسدد الديون التي عليه من زكاته؟
الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب الذي عليه المحققون من العلم. الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه يزكي الأموال التي في يده، والله يوفي عنه سبحانه وتعالى. لكن لو أراد أن يسدد الدين فلا مانع يخرج الدين قبل وجوب الزكاة، قبل ميعاد الزكاة يوفي الدين ثم يزكي الباقي.
لكن إخراج الدين من نفس الزكاة أو من حر ماله؟
من نفس المال.
من نفس المال
يخرج الزكاة من نفس المال الذي إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال آخر مو للزكاة.
نعم.
لا يوفيه من المال اللي عنده.
نعم.
إذا كان عنده ما يقابل فيزكي من المقصود أن هذا المال الذي زائل الزكاة يزكى إذا حال عليه الحول ولا يمنعه الدين.
بارك الله.
لكن لو أن هذا المال الذي أعد للزكاة، يعني عروض أو فيه زكاة قد حال عليه الحول، لو أراد أن يخرج من الزكاة أن يخرج منه قضاء الدين فلا بأس. طيب. لكن قبل أن يتم، قبل أن يحول الحول.
بارك الله.
مثل الحول يحول في رمضان وأوفى الدين من هذا المال في شعبان أو في رجب.
نعم.
فإنه تسقط زكاة الذي أخرج في وفاء الدين.
بارك الله فيكم. لكن كونه يسدد الدين من زكاة المال ما حكم هذا؟
ما يسدد من زكاة المال، يسدد من المال.
هو يسأل عن هذا.
لا يسدد من المال الذي عنده.
طيب.
أما الزكاة يعطيها المستحقين لها.
طيب.
إنما التسديد من المال نفسه للغرماء إذا كان قبل حول الزكاة زكى الباقي.
نعم.
أما إذا حال الحول فيزكي الموجود ولا يمنعه الدين.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يقول هل يمكن أن نقدم الزكاة لسنة أو سنتين؟
لا معنى أن يقدم إذا كان في مصلحة يقدم الزكاة لا بأس.
بارك الله
فيكم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول أنا عبد الرحمن الرويدي من المنطقة الشرقية، أسأل سماحتكم عن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، أي ربي ذكر أو أنثى، فيكتباني ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أرجو توضيح ما المقصود من شقي أو سعيد، هل ذلكم في الآخرة أم في الدنيا؟
هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغزالي، قد ذكر بعض أهل العلم أن هذا يقع في بعض الأجنة، والعمدة على حديث مسعود أن الكتابة تكون في أول الشهر في أول الطور الخامس الرابع، إذا مضى عليه ثلاثة أطوار 40 و40 و40 يعني 4 أشهر، أتاه الملك فقال يا ربي ما الرزق ما الأجل أشقي أم سعيد، يكتب كل ذلك بعد مضي الأطوار 3 يعني في أول الشهر الخامس. هذا هو المحفوظ في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه. أما ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري بأن هذا يقع بعد مضي 40 أو 45 ليلة فهذا لعله في بعض الأجنة، جمع بين الرواية بين الحديثين، لعل هذا يكون في بعض الأجنة بالنسبة إلى الجمع بين الحديثين، أنه يكتب بعض الأجنة في حين يمضي له 40 أو 45 ليلة، ولا يتناقض ولا يتعارض مع حديث مسعود.
طيب جزاكم الله خيرا. قضية يسأل عنها لو تكرمتم سماحة الشيخ، يقول ما المقصود من شقي أو سعيد، هل هو في الآخرة أو في الدنيا؟
شقي في الدنيا أو سعيد في الدنيا بالنسبة للآخرة. هي شقي يعني في الآخرة، تكون في حال الدنيا شقاوة، في الآخرة تكون في الدنيا. إذا كان شقيا في الدنيا عمل بعمل الأشقياء صار شقيا في الآخرة، وإذا كان سعيدا في الدنيا عمل بطاعة الله صار سعيدا في الآخرة، لأن الآخرة مبنية على الدنيا.
كان الدنيا مزرعة للآخرة.
نعم نعم.
بارك الله فيكم. ما المقصود بهذه الشقاوة سماحة الشيخ؟
الشقاوة أنه من أهل النار، يعني إن أعمالك كلها تضره، وأنه هو من أهل النار ليس من أهل الجنة، والسعيد الذي يوفق أعمال أهل الجنة الصالحات.
الله
وإياكم من السعادة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر لو تكرمتم سماحة الشيخ، يقول من المعروف أن كفارة اليمين بعد الصوم إطعام 10 مساكين، كم نعطي لكل مسكين من المال جزاكم الله عنا خيرا؟
يعطى كل مسكين على الراجح نص صاع، كيلو نص صاع من قوت البلد، يعني للخمسة 5 أصواع، للعشرة 5 أصواع، لكل واحد نص صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدر بكيلو ونصف تقريبا على سبيل التقريب والاحتياط.
بارك الله فيكم. أما من المال
لا، الكفارة من الطعام أو كسوة.
بارك الله
فيك. إما طعام وإلا كسوة أو عتق، فإن عجز صام 3 أيام. طيب. هذه كفارة اليمين.
بارك الله فيكم. أما المال فلا،
النقود لا.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول أبو لافي عين عين، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول ما حكم الصلاة على السجادة المعتاد الصلاة عليها والمرسوم عليها بعض المساجد، إذ أني سمعت أن الصلاة عليها لا تجوز؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
الصلاة على السجادة صحيحة ولو كان عليها رسم المسجد أو أي رسم، الصلاة صحيحة، لكن يشرع للمصلي أن تكون سجادته بعيدة عن النقوش ليس فيها رسوم لا مسجد ولا غيره حتى لا تسوس عليه صلاته تكون السجادة ساذجة ليس فيها شيء هذا هو الذي ينبغي هذا هو الأحوط للمؤمن ولهذا لما صلى صلى الله عليه وسلم في حميصة لله أعلان بعدما سلم بعث بها إلى أبي جهم وقال إن أعلامها سألتني عن صلاتي فالمقصود أن المؤمن يتحرى في صلاته الملابس السليمة من شغله والسجادة السليمة تكون بعيدة عن الإله والإشغال ليس فيها من النقوش ما يشغله
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول إذا جاء رجل في أثناء الصلاة متأخرا عن بعضها وبعدما سلم الإمام لانتهاء الصلاة وقف المتأخر لإكمال الباقي عليه ولكنه قام مستعجلا وقبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية بل قام بعد التسليمة الأولى وهذا يتكرر من بعض الناس هداهم الله فما الحكم في ذلك
إذا قام يقضي قبل السلام التسليمة الثانية فقد أخطأ لأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها فهذا جمهور أهل العلم إلى أن التسليمة لا تكفي ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بد من التسليمة الثانية فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا وهو الجلوس حتى يسلم إمامه فالذي ينبغي أن يقضي الصلاة أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه
بارك الله فيكم باعتباره ترك كما
ترك واجبا عليه وهو الجلوس حتى يسلم إمامه قام قبل أن يسلم أمامه من صلاته
بارك الله فيكم ومن ترك واجبا فما الحكم سماحة الشيخ
من
ترك واجبا كهذا الواجب
التعمد يبطل الصلاة لكن هذا عنده جهل أو نسيان لعل يعني وفعل لكن أحوط له يعيد الصلاة من باب الخروج من الخلاف
يعيد الصلاة كاملة
إن لم يكن إلا بعد ما طال الفصل على كل حال يعيدها لأنه لما قام بطل الصلاة لما قام على الأرجح قام بطل الصلاة لأنه قام قبل أن يكمل الإمام الصلاة والمسبوق ليس له أن يقوم حتى يسلم إمامه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عبد الرحمن بن عوف حين صلى معه في غزوة تبوك لما سلم عبد الرحمن قام النبي يقضي عليه الصلاة والسلام طيب. فالقضاء يكون بعد سلام الإمام
طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
هذا من باب الاحتياط
بارك الله
نعم
بارك الله فيكم بعض الناس إذا وقف في صلاته وراء الإمام لا يضع اليد اليسرى على لا يضع اليد اليمنى على اليسرى بل يقف مسبلا يديه وهذا في بعض الناس ربما تكون عادة أو مذهب فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا
المسبوع المؤمن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره الصلاة لا يسلم لا يوصلهما لكن لو أرسلهما صلاة صحية وصرى أنه فعل مكروها لا ينبغي وإلا صلاة صحية المقصود أنه ترك السنة السنة أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره حال كونه قائلا في الصلاة هذا هو المشروع فلو أرسله ما صحت الصلاة وترك الأفضل
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ماذا يجب على المؤمن أن يعتقده في صفات الله سبحانه وتعالى حتى يكون سليم الاعتقاد كما كان عليه سلفنا الصالح
الواجب على المؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وأن أسماءه كلها حسنى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى وهكذا يعتقد أنها كاملة وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نقص فيها بوجه من الوجوه لقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا هذا هو الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى الكاملة وله الصفات الكاملة التي ليس فيها نقص ولا عيب ولا خلل الرضا والغضب والرحمة والإحسان والجود والكرم والعزة، وكونه مستحق العبادة، كونه الحكيم، كونه العليم إلى غير هذا. هذه الصفات كاملة يوصف بها على أنها كاملة من كل وجوه، ويسمى بها أنه عليم حكيم قدير على ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه له الأسماء الحسنى كما سمى نفسه، وله معانيها العظيمة كل معانيها كاملة، ليس له فيها نظير ولا شبيه ولا مثيل، بل له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في جميع الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في هذا الزمان كثرت الفرق وكل يقول إنه على الحق، ونريد منكم أن تتفضلوا وتعطونا ميزانا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ به كل إنسان ناصحا لنفسه، جزاكم الله خيرا.
الميزان هو أن يسير على ما دل عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة، ودرج عليه سلف الأمة والصحابة ومن سلك سبيله، ينظر في كلام أهل العلم إذا كان عنده علم، ويسلك مسلك الصحابة وأتباعهم بإحسان، ويحكم شرع الله باتباع الكتاب والسنة. هذا هو الطريق، هذا هو طريق النجاة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، السير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم، والعمل بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، والاستقامة على ذلك قولا وعملا وعقيدة. وإذا كان عنده جهل يسأل أهل العلم، إذا كان عنده ما عنده علم يسأل أهل العلم الذين في زمانه، يسأل عنهم يعني يتحرى أهل العلم أهل البصيرة أهل السنة والجماعة المعروفين بالخير، يسألهم عما أشكل عليه. هذا هو طريق النجاة، أن يستقيم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. قال جل وعلا كتابه العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو طريق الله والصراط المستقيم، وتوحيد الله والإخلاص له، والسير على المنهج الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد نبيهم، وتابعهم عليه أهل السنة والجماعة قولا وعملا وعقيدة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: ما حكم من قطع الصلة عن جماعته بحجة أنهم يتكلمون ويستهزئون ويغتابون الناس ويمنون؟
إيش؟
ما حكم من قطع الصلة عن جماعته بحجة أنهم يتكلمون ويستهزئون ويغتابون وينمون؟
إذا ترك المجالسة من أجل هذا طيب، لكن إذا أمكن أن ينصحهم وأن يوجههم إلى الخير لعلهم يدعون هذه الأخلاق الذميمة، هذا مطلوب. ينصحهم ويبين لهم أن الاستهزاء والغيبة والنميمة كل ذلك ممكن، وأن واجب عليهم حفظ الألسنة مما حرم الله، وأن يشتغلوا بذكر الله وبالتعاون على الخير وبالأمر المعروف من المنكر إلى غير هذا الموجود الخير. إذا أمكنه هذا هو الواجب، أن ينصح لهم وأن يعلمهم وأن يرشدهم وأن يتعاون معهم البر والتقوى. لكن إذا كانوا لا يستجيبون له ولا يقبلون منه فينبغي ترك مجالسهم، ينبغي له ترك مجالسهم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد عبد الحليم موسى يقول: نذرت لله صيام شهرين متتابعين منذ سنتين أو أكثر، إذا فتح الله علي بالرزق الوفير والحمد لله قد حصل، ولكني كلما بدأت الصوم لا أستطيع تكملة اليوم بسبب العمل الذي يرهقني، فأنا أعمل في مزرعة ذات عمل متواصل، فهل هناك كفارة لهذا النذر؟
عليك أن توفي بنذرك وأن تجعل في المزرعة من يكفيك بعض المعونة وقت مدة الصيام، تستعين بالله ثم ببعض العمال حتى يكفوك المعونة. بعد أن أعطاك الله رزق الوفير استعمل مما أعطاك الله عمالا يكفونك المعونة حتى تصوم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز دفع الزكاة أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذين ليس لهم من يعولهم سوى أخوهم؟
إن أنفق عليه من ماله فهو أحفظ إذا كان يستطيع، وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة. جاز أن يعطيهم من الزكاة وينفق عليه من ماله، لكن إن أنفق عليه من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع فهو أحفظ وأطيب.
بارك الله فيكم. يسأل عن النفقة، هل تجب عليه جزاكم الله خيرا؟
الوجوب فيه نظر، لكن إذا أنفق عليهم فهذا أطيب.
نعم.
لأن إذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه فبعض أهل العلم يوجب عليه النفقة، لكن إذا أنفق عليهم تحرى حاجاتهم من غير إصراف ولا تبذير من ماله فهذا هو الأفضل له والأحوط له، وإن أنفق عليه من الزكاة فلا حرج على الصحيح.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من صنعاء رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل ميم سين ميم، يقول: الحمد لله أديت فريضة الحج العام الماضي، نسأل الله القبول، ولكنني لم استطع التخلص من بعض الذنوب رغم اجتهادي الكثير، فكيف توجهونني في ذلك؟ وما هي الأدعية التي يمكن أن تساعد؟ وجهوني. يقول: الحمد لله قد أديت فريضة الحج العام الماضي، نسأل الله القبول، ولكنني لم استطع التخلص من بعض الذنوب رغم اجتهادي الكثير، فكيف توجهونني في ذلك؟ وما هي الأدعية التي يمكن أن تساعدني؟
نوصيك بتقوى الله في كل زمان وفي كل مكان، عليك أن تتقي الله وتراقب الله حتى تحذر معصيته، لأنه سبحانه يراك ويشاهدك، وهو جل وعلا أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، فالواجب عليك أن تتذكر عظمته وأنه يشاهدك وأنه يراك أينما كنت، فتدع ما حرم الله عليك وتجتهد في فعل ما أوجب الله عليه وتسربك التوفيق، وتقول: اللهم أعني، اللهم وفقني، اللهم يسر أمني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح قلبي وعملي، تسربك تضرع إليه أن يهدك صراطه مستقيم، وأن يعينك على ذكره وشكره، وأن يمنحك التوفيق حتى تؤدي ما أوجب عليك وحتى تدع ما حرم الله عليك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أخي الصغير طالب في الجامعة، وقبل عامين تقدم أحد الأشخاص يخطب أختنا، لكننا رفضنا هذا الخاطب لأن فيه بعض الصفات التي لا نرضاها، إلا أن والدنا أصر على تزويجه، وحينئذ أخي غضب غضبا شديدا من هذا الموضوع وجافى والدي، فبماذا تنصحونه؟ لأنني أخشى عليه. جزاكم الله خيرا.
أنصح أخاك أن يرضي والده، أن يستسمحه وأن يدعى هذا الجفاء مع المناصحة، إذا أمكنت المناصحة في عدم تزويج الشخص، فالمقصود أن عليه الصلاة مع والده والكلام الطيب مع الوالد والحذر من الجفاء وسوء الاسلوب، لان بر الوالد من اهم المهمات ومن اعظم الواجبات، فاذا خالفه والده في مساله من المسائل فلا يجوز له ان يهجره ولا يفشل قول له ولا ان يتكلم معه ما لا ينبغي، بل يجب ان يكون متأدبا مع والده، فلا يقول له اف ولا ينهره، بل عليه ان يتكلم بكلام طيب ويتحرى الاسلوب الحسن مع النصيحه التي يراها.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا اذنتم لنا شيخ عبد العزيز، متى يرد الخاطب؟
هذا في التفصيل. ان كانت مسلمه وهو ليس بمسلم هذا يجب رده، ما يقبل. اما اذا كان عاصي فالافضل رده اذا تيسر منه خير منه، لكن بعض الاحيان قد يخشى تعطلها ولا يتسر من هو سليم. فإذا رأى والدها تزويجها ولو بشخص فيه بعض المعاصي خوفا عليها من الفتنة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا تيسر من هو خير منه فالواجب على الوالد أن يتحرج عليه وعلى غيره من الأولياء، لكن إذا اجتهدوا في تزويج من لا يرضى من كل الأخلاق لكنه مسلم وهي راضية ورأوا أن تزويجها للمصلحة وخوفا عليها من الفتنة فلا حرج فيها إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأشياء التي يمكن أن يغض عنها الطرف ويقبل الخاطر؟
المعاصي كثيرة إن شاء الله العافية، لكن قد يقع العاصي في، قد يقع من العاصي شيء من المنكرات مثل التدخين، مثل تعاطيه بعض المسكرات، مثل تعاطيه المعاملات الربوية، مثل تساهل في إصلاة بعض الأحياء في البيت، ما يصلي مع الجماعة ولكنه يصلي ونحو هذا. نعم،
المهم أن يكون مصليا، وهذا بالدرجة
لا بد من الصلاة.
لا بد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل: ما حكم من صلاة من به ثلث البول إماما؟
الأحوط له ألا يصلي بالناس خروجا من الخلاف. إذا كان إماما وصاحب ثلث الأحوط له أن يعتذر من صلى بهم صحة صلاة إن شاء الله، يتوضأ لكل صلاة. طيب. لكن الأحوط أنه يعتذر، لأن بعض أهل العلم يرى لا صلاة إماما يعني.
نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: صاد عين ميم مقيمة في الرياض وهي مصرية، تسأل وتقول: أفطرت شهر رمضان كاملا نظرا لأنني وضعت حملي الأول، وفي السنة الثانية لنفس العذر أفطرت نصف شهر رمضان، وإلى الآن لم أستطع قضاء ما علي من صيام لأن حالتي الصحية لا تسمح، ما هو مقدار ما علي من إطعام للمساكين في دوني جزاكم الله خيرا؟
عليك القضاء إذا استطعت بدون إطعام، ما دمت تركت القضاء من أجل العجز فلا بأس أن تقضي إذا وجدت الاستطاعة، إذا عافاك الله واستطعت تقضي والحمد لله، وليس عليه إطعام إلا إذا كنت تساهلت وتركت القضاء وأنت تستطيعين، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع، كيلو ونص عن كل يوم تجمع ويعطاها بعض الفقراء إذا كنت تساهلت. أما إذا كنت أخرت لأجل العجز فليس عليك إلا قضاء إذا استطعت، ولو تأخر سنتين ثلاثة لا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من الجمهورية العربية السورية تقول: أختكم ها عين ح تسأل: هل الحديث التالي مثبت عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهل السحر تعلمه غير محرم والفعل به محرم؟ وفي الحقيقة قد سمعت هذا الحديث من بعض الناس لكني لا أدري عن صحة الحديث.
هذا الحديث لا أصل له، هو باطل، لا يجب تعلم السحر ولا تعليمه، فتعلمه وتعليمه يكون بالله، لأن تعلم السحر معناه عبادة الشياطين، عبادة الجن والاستغاثة بهم وتقريب الذبائح إليهم ونحو ذلك، فالمقصود أنه لا يجب تعلم السحر ولا تعليمه، بل يجب الحذر من ذلك، وهذا الحديث باطل لا أصل له. هذا الحديث تعلم السحر وعلى ما تعملوا هذا باطل ليس له أصل. المسلمين الحذر من تعلم السحر وتعليمه، والحذر من استعماله، بقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: واتبعوا ما تدعو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل الكفار بتعليم الناس السحر. ثم قال: وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نوتت ولا تكفر، بين أن الملكين لا يعلمان أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلمه في كفر إن شاء الله عليه. فالمقصود أن السحر شره عظيم وعاقبته وخيمة، ولهذا قال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه من اعتاضه ما له في الآخرة من خلق من حظ ولا نصيب. قال جل وعلا في الآيات الأخرى يقول سبحانه يقول جل وعلا: وما يعلم حتى يقول إن ما تعلمون ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حديث بين الأخوة ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا داخل الآية. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا بمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدل على أن هذا السحر ضد الإيمان وضد التقوى. فالمقصود أن السحر من الأمور الكفرية فلا يتعلمه ولا تعليمه ولا استعماله، بل فكله شر نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.